الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان نتذاكر ما أوجبه الله عز وجل علينا من التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى، فإن هذا هو الذي يبقى للإنسان إذا لقي الله عز وجل. والإنسان دائما يحرص أن يجعل جميع أيامه وساعاته لله عز وجل، فإنه محتاج يوم القيامة لكل حسنة، ربما حسنة واحدة هي التي تنقذك عند الله عز وجل. فلا تحقر من المعروف شيئا، ولو كان حضور مجلس لا حاجة لك فيه، قد يرفعك الله عز وجل بهذا المجلس عنده سبحانه وتعالى منازلا عظيمة. فقد جاء في الأثر أن رجل حضر مجلس، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل حضر مجلس لا حاجة له في هذا المجلس، إنما أتى لحاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو قد غفر له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أسأل الله عز وجل أن نكون منهم. وهذه الكلمة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، هي في تفسير آية من كتابه جل وعلا، وهو قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فبدأ الله عز وجل أولا بقوله هو الله، فهذا الرب العظيم الذي المفروض أن الإنسان يجعل الله عز وجل نصب عينيه، لا يغفل عنه لحظة واحدة في رخاء أو شدة أو سقم أو صحة أو غنى أو فقر، فإنه سبحانه ما التجأ إليه أحد إلا أعانه ووفقه وسدده. فقال الله عز وجل هو الله، ولف وهذا الاسم الله كما يقول أهل العلم مشتق من الألوهية العبودية، الخضوع لله عز وجل في الصلاة والصيام والزكاة وبر الوالدين وحسن الأخلاق مع الناس وحسن الصحبة في الجيران والكلمة الطيبة والدعوة في سبيل الله عز وجل والإنفاق ولو كان شيئا يسيرا، هو الذي يستحق سبحانه وتعالى. وهذا دليل على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي من أجله بعثت الرسل، أنها صدرها الله عز وجل، قال هو الله، لأن كل ما يأتي سوف يكون من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فكان أول توحيد ذكر في هذه الآية هو قول الله عز وجل هو الله المستحق للعبادة الذي لا يعبد سواه. لكن أحيانا تقصر أفهامنا عن مسألة العبادة، فنظن أنها فقط في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأعمال الظاهرة، لكن الإنسان يغفل أحيانا عن عبادات قد تكون أعظم من العبادات الظاهرة، وهي العبادات الباطنة. فالإنسان إذا احتاج إلى شيء رأيته يهرع بقلبه وبجوارحه إلى الناس، فيبحث عن الواسطة ويبحث عن المعارف، فقد تعلق قلبه بالناس. وهذا التعلق والتوجه القلبي من أجل وأعظم العبادات عند الله عز وجل، حتى أن الصلاة بعظمتها وأهميتها لا تكفر، إلا إذا تحققت في الباطن. فكيف يغفل الإنسان عن هذه المعاني العظيمة جدا حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين، هذه الأعمال الظاهرة العبادات الظاهرة، فيصلي ركعتين يقبل بقلبه على ربه. انظر الشرط العظيم، يقبل بقلبه على ربه، وفي رواية لا يحدث نفسه بشيء إلا انصرف من صلاته وقد غفر له. والإنسان إذا سقط ابنه مريض أو هو مريض، شفت قلبه ونظرت أن قلبه يتعلق بالمستشفيات والدكتور والعلاج في الخارج، وهذا لا بأس منه، هذا سبب أمر الله عز وجل به، لكن الذي لم يأمر بالله به أن يتعلق قلبك بمثل هؤلاء. فلا يتعلق القلب إلا بمن فطره وخلقه وشق سمعه وبصره، هذا الذي مفروض أن الإنسان يعيش على هذا ويموت عليه، حتى لو لم يكن عنده إلا الفرض، لو لم يكن عنده إلا الفرائض فقط، غفر الله له ورحمه وأعقبه في ذرية خيرا عظيما. فالتوحيد، توحيد العبادة، يشمل الظاهر والباطن، بل إن الباطن أعظم من الظاهر، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول والواجبات الباطنية أعظم من الواجبات الظاهرية، ويقول والمحرمات الباطنية أعظم وأخطر من المحرمات الظاهرية. ولذلك يجد يتساءل الكثير، حتى أن بعضهم سألني يوم من الأيام يقول فلان ما شاء الله عليه، يعني مقيم لصلاته وصيامه وزكاته وأموره، لكنه يعني أراه يقع في مصائب عظيمة جدا. فقلت له كلمة، هل علمت باطنه؟ قال لا. قلت وما يدريك عن باطنه؟ لا يعلم الباطن إلا الله عز وجل. فإن الإنسان قد يبتلى بسبب باطنه أعظم من ابتلاء بسبب ظاهره، كما أن الزنا وشرب الخمر والغيبة والنميمة لها شؤم يعقب الإنسان في نفسه وذريته وماله ويمحق بركة ذلك كله. فإن الأعمال الباطنة أعظم محقا من ذلك وأشد وأخطر، حتى أن صفة واحدة قد نقع فيها كلنا ما أحد يدري عن نفسه إلا من محص ودقق. فإن الذي لا يمحص ولا يدقق يفوت شيء كثير، وليس هو معذور عند الله عز وجل أبد. فإن الله خلقنا جل وعلا لنزكي هذه النفوس ونطهرها، فقال جل وعلا قد أفلح من زكاها. فكيف تحصل التزكية وأنت لم تفتش عن نفسك ولم ترى هل أنت كنت على ما يحبه الله ظاهرا وباطنا أم لا؟ وقد خاب من دساها، تركها وأهملها، تعشعش فيها الجراثيم والآثام والمحرمات، حتى أخذ واختطف الشيطان باطنه ولم يبقى إلا له الظاهر، وهذا الظاهر لا يغني شيء عند الله يوم القيامة. حتى الإنسان يقف في صلاته من أولها إلى آخرها ما تدبر تسبيحة واحدة، كل قلبه كل صلاته قلبه في صلاته للدنيا، حتى الظاهر مختطف، الباطن مختطف والظاهر مختطف. ثم نرجو النجاة عند الله عز وجل، أو نرجو النصر من الله جل وعلا، وقد أضعنا حدوده في أعظم ما يحبه الله عز وجل، وفي أقل ما يحبه الله عز وجل أضعنا ذلك. فالإنسان محتاج أن يراجع نفسه. لذلك قال الله عز وجل هو الله، توحيد العبودية الألوهية، الخضوع لله عز وجل، لا تلتجئ إلا له ولا تطلب سواه، ولا يرتفع ولا ينظر ويلتفت قلبك إلى غيره جل وعلا، فإنه الله سوف يحقق لك كل ما تريده، بل يجعل في يديك ما لا تتصوره ولا يخطر في قلبك. فالإنسان عليه أن يراجع ويدقق في مثل هذه المسائل، كما يقول الحسن البصري والله لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى تقول ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بشربتي، ماذا أردت بخروجي ودخولي. هنا تبلغ حقيقة الإيمان، لأنك قاعد تسأل نفسك ليش أنا فعلت هذه الأمور وليش أنا سويت هذه الأمور، هل هي لله أم دخلتها أمور عظيمة. ومن تحقيق العلماء في ذلك يقول ابن رجب، يقول حتى تلاميذه، يقول تكلم شيخنا في مسألة فأجاد فيها وأفاد، وفي مجلس آخر طرحت نفس المسألة ولم يتكلم، فسألته بعد ذلك فقال تلك أردنا بها وجه الله، وهذه نازعتني نفسي فيها فتركتها. انظروا إلى التحقيق في أثناء الجلسة وفي أثناء الكلام. داود الطائي، ماذا بلغ بداود الطائي؟ ما الذي بلغ بداود الطائي من هذه العبادة والزهد والانقطاع من الدنيا، ها، والرفعة في الدنيا والآخرة، وحقيقة الإيمان والتوحيد ولذة العبادة وحلاوة المناجاة لله عز وجل؟ ما الذي أعطى هذه الأمور؟ الله جل وعلا. ما السبب؟ أنه جاهد نفسه في صفة واحدة، صفة واحدة. كان داود الطائي يحب الجدل ويحب النقاش، فوجد أن نفسه على خطر عظيم، فقال رحمه الله: فآليت على نفسي ألا أتكلم سنة كاملة في مسألة. انظروا للتحقيق. والآن بعض الشباب لما أقول له ما في بأس أنك أحيانا قد تقطع بعض الدروس شهر شهرين ثلاثة شهور، تراجع فيها نفسك وتنظر هل أنت كنت ماشي على ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، أم كانت تختلج كمور؟ لأن هذا العلم وهذا الكلام ترى سلطان، سلطان كسلطان الدنيا يطلبه الناس، فانتبه قد تكون أنت منهم، فبعضهم يعجز حتى في شهر أن يفعل هذا. أنت تترك العبادة بتروح لعبادة ثانية قد تكون أعظم من هذه، ما الذي يضرك؟ لذلك ابن القيم رحمه الله يقول: وإذا رأيت الرجل يبذل نفسه إلى عبادة فيها مشقة ثم يترك عبادة أخرى أقل منها مشقة وهي مثلها أو أعلى منها في الأجر، فاعلم أن عمله مدخول، فاعلم أن عمله مدخول. داود الطائف يقول: آليت على نفسي ألا أتكلم سنة كاملة. فكانت المسألة تطرح في المجلس، يعني يتناقشون تقسيم المياه كم، ثلاث أقسام، الزكاة، الوضوء، ترك الموالاة، هل يجب، هل يبطل الوضوء ولا ما يبطلها، قراءة الفاتحة في الصلاة هل هي ركن شرط أو سنة أو شيء من هذا القبيل. يقول: فكنت أشتهي الجواب أشد من شهوة الظمآن للماء، وإني لأخطم نفسي ولا أتكلم في ذلك، وإني لأعلم بها منهم. حتى مرت سنة كاملة. طيب، يوم مرت سنة كاملة نزل عليه الغيث من الله عز وجل، هكذا صب الله في قلبه الإيمان صب. قال: فحببت إلي العزلة. من يقدر على العزلة؟ أنت لو تجلس في بيتك مكيف، ها، وعندك أهلك وعندك حتى يجيونك بعض ربعك، بس في بيتك تجلس يومين ثلاثة أيام ما تقدر. هذا حب بإله العزلة. حتى بيته ما كان فيه أحد أصلا، هو ما تزوج، ما كان عنده إلا جارية تخدمه فقط، فجلس في بيته سنين طويلة من المسجد إلى البيت. ما الذي صبره على هذا؟ هل تظنون إنه في شقاء؟ لو كان في شقاء ما قدر، والله ما يقدر، لا والله إن في فضل ونعمة وأنس وراحة وحلاوة ما يعلمها أحد ولا يصفها، حتى هو ما يقدر يصفها، ما يقدر يصف هذه الأمور، لأنها شيء من الله جل وعلا عظيم. حتى تهمن سفيان، وكان مع سفيان تلميذه، فطرق عليه الباب فقال: من؟ قال سفيان. قال: ما الذي أتى بك يا سفيان؟ أعندك وقت حتى تأتي؟ انظروا يا إخوان، أعندك وقت حتى تأتي؟ ففتح له الباب لأنه كان صديقه القديم، فجلس معه قليلا ثم قام سفيان وذهب. فقال تلميذه: يا سفيان يا شيخ، ألم ترى أنه لم يأبه بك؟ لم يأبه بك. هذه مشكلة بعض التلاميذ، بعض المشايخ يصدق التلميذ في كل شيء. لو قال يا شيخ هذا أحس أنه ما احترمك ولا قدرك، ما جاب لك شيء. شفت الشيخ ينبري ويتكلم فيه ويطعن فيه، لأن كل أمورنا فيها خطر، فيها دخل، ما هي خالصة لله عز وجل. أدنى ما يغيرها، أدنى ما يفتننا، هش الدين هش. ومنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير أطمأن به، وأصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا ولا يعبد الله على حرف، على حد، على حد الحفرة، بس شوي يطيح. هو يعبد الله، سمى الله يعبد الله، لكنها عبادة هشة ضعيفة، لأنها خليت من الباطن. كل عبادة وإن طالت وإن كبرت لا يتحقق فيها الباطن فهي هشة ضعيفة معرضة لأي خطر. هذا روي كان يعبد الله عز وجل 40 سنة مع من؟ مع الجنيد سيد العباد في ذاك الوقت. مجرد أنه تعرض لفتنة بسيطة دعاه الوالي، كان رجل سلوبه حلو وجميل، فسمع منه بعض الكلمات فدعاه الوالي، فانخرط مع الوالي وترك الصلاة وترك المسجد وقيام الليل وانتهى. حتى كان رويم، حتى كان الجنيد يقول رويم يكتم حب الدنيا 40 سنة. انظروا يا اخوان، 40 سنة وحب الدنيا معشعش في قلبه، لكنه ما يدري، مستانس مع الجنيد وصلاة والامور هذه، لكن ما حقق. لو حقق لعرف ان الدنيا ما زالت تنخر في قلبه، وربما انه يعيش من اجلها، وانما هذه الفرائض والعبادات هي فقط ثانويه، اما الاصل عنده الدنيا، وليس الاصل كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اتكون عباده دون باطن؟ لا والله ما تكون عباده دون باطن. فصفه واحده قد يمحق الله عز وجل بركه دينك كله ويذهب دينك، صفه واحده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البغضاء البغضاء. هذا يحدث ترى، احيانا تبغض اخوك لا لشيء، احيانا يمكن حتى ما شفت منه شيء، لكن سبحان الله تجد فيه بغض في نفسك، بغض له. والله ما انت بعمر الخطاب عشان نقول قلبك يهديك للدين والايمان انه تشوف هذا، لا لا، عالج نفسك، قل هذا خطا فيني، ليش انا ابغض اخوي؟ احيانا قد تكون كلمه منه فتحملها انت سنين، وش القلب هذا اللي يحمل عشان كلمه ولا موقف سنين؟ ما يحمل حتى يومين ما يحمل هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: البغضاء لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. هذه صفة واحدة تحلق دينك، كلها باطنة ترى، كلها باطنة، كل ما يحلق دينك ترى باطن سبحان الله عز وجل. الكبر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من الذي يسلم من الكبر؟ من الذي يسلم؟ ما حد يسلم من الكبر، أمر باطني. يحتاج الإنسان أنه يشوف نفسه: هل فيني كبر؟ والله فلان ما قام، والله فلان قال كلمة، والله فلان ما قدم لي تمر ما هو بجيد، والله فلان. هذا كبر ترى، كله في النفس. أنا لي مقامي، أنا لي احترامي. أنا حتى بعضهم كان ينكر المنكرات فقط من أجل أنا فلان، شلون تسوي المنكرات هذه عندي؟ ها شلون تسوون؟ أنا فلان ابن فلان، أنا الشيخ الفلاني، أنا شلون تقدمون هذا علي؟ هذه مصايب ترى، هذه شرك كله نقع فيه. يعني توحيد الألوهية الآن ما حقق، نقع في بلاوي عظيمة، ونقول نريد النجاح، نريد النصر، ونريد ما شاء الله. شلون ما تحققت الإيمان في قلبي؟ شلون ما وجدت لذة العبادة والطاعة؟ لا والله، هو الله الذي لا إله إلا هو. شو من توحيد الألوهية، باقي توحيد الربوبية كلها أسماء، أما هنا جاب الاسم ثم جاب الوصف، هو الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق الله سبحانه وتعالى. جعل الأرضية الأولى توحيد الألوهية، وأنه لا إله إلا هو، ثم أتى بعد ذلك توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فهذه الآية اشتملت وامتضمت على 3 أقسام التوحيد: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فهي من أعظم وأجل الآيات، المفروض الإنسان يتدبرها ويجلس معها ويعرف معاني الأسماء، لكن سوف نسرد معاني الأسماء يعني بكل ما يعني باختصار عشان ما نطيل، وأنا بعد وراي ارتباط الله يحفظكم. الأسماء والصفات، يقول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك، عندك الملك وعندك المالك وعندك الملك، كل أسماء لله عز وجل. ما الذي يملك؟ الله عز وجل. أنت ما عندك شيء تريد أن تملك، اسأل الله عز وجل. لا تلتفت إلى مشروعك إلا أنت فاتحة، ترى في يوم وليلة ينتهي، يمكن ما مكتوب لك. ليش ما مكتوب؟ ما دعيت الله عز وجل. فإذا ما تدعو الله عز وجل ما يعطيك الله جل وعلا، خاصة أنا أتكلم في الناس اللي فيهم خير، لأن هناك قواميس ونواميس لأهل الكفر لا شأن لنا فيها، كما أننا لا ننتصر بالعتاد والعدة، ننتصر بماذا؟ بالإيمان والتقى. الكفار ينتصرون بالعتاد والعدة، فأنت دامك مسلم كما يقول عمر الخطاب: ها نحن قوم عزنا الله الإسلام. فإذا ابتغينا العزة من غيره، حتى لو كنا نملك النووي ما يسوي شيء، ترى والله ما يسوي شيء. فإذا ابتغينا العزة من غير أذن لنا الله عز وجل، فأنت مسلم لك أحكامك، لأن المسلم معناته عهد بينك وبين الله عز وجل، سوي كذا سوي لك، أنت تنصر الله ينصركم، هذا العهد الذي بيننا وبين الله عز وجل. فأنت تحتاج ملك، سأل الله عز وجل. أحدهم يقول: اشتريت محل كان الطابور عليه سرع، فلما اشتريت انتهى الطابور، ما في لا سرع ولا طلبات ولا شيء. فيقول: جلست مع أبوه، شوف أبوه شايب أعرف منه في التوحيد، عشان تعرفون أن التوحيد حتى عند العامة يمكن أحسن منه عند الملتزمين. الشيخ العثيمين يقوله، يقول: وبعض العامة أعظم إيمانا وأكمل إيمانا من الملتزمين وطلبة العلم. هكذا يقول وطلبة العلم. أي والله التوحيد شيء بين العبد وبين ربه جل وعلا. فقال: يا أبتي كذا. وقال: شو كنت زعلان؟ قال: أنا شريت محل ودفعت فيه، وآخر شيء اللي كان الطلبات فيه راحوا، مع أن العمال موجودين كل شيء موجود. قال: يا ولدي أنت شريت المحل مع رزقه ولا شريت المحل الحالة؟ قال: لا والله شريت المحل الحالة. قال: خلاص رزقه راح مع رأيه، هذا رزق يسير الله عز وجل، شيء مهم مكتوب لك أنت. فشوف هالشايب هذا عنده توحيد، الرزق من الله عز وجل. فأنت إذا أردت تملك خير، تملك أمور، ما عندك بيت تريد ملك بيت، توجه لله، هو الملك، هو المالك سبحانه وتعالى، ومن أسمائه ملك ومالك. وفيها تفصيلات كثيرة، لكن علينا بالأمور اللي مهم، لأن التفسير يا أخوان عندك علمين: علم التفسير وعلم التأثير. فبعض الناس يهتم بعلم التفسير كثير، المعنى هذا كذا، المعنى هذا، لكنه ما يتأثر، ما له أثر في قلبه. فعلم التأثير أهم ما يكون. علم التفسير أصلا وسيلة إلى علم، إلى علم التأثير. أنت تتعلم هذا المعنى عشان يحدث هذا في قلبك، مو عشان أنها تنتظم عندك واحد واثنين ثلاثة أقسام عرفتها وحفظتها ثم تروح تقولها لناس. لا والله ما أراد الله منك هذا، لا والله ما أراد الله منك هذا. فيقول الله جل: الملك القدوس المنزه السلام الذي سلم من كل نقص وعيب وسلم حتى أولياءه. أنت فيك مرض، اسأل الله عز وجل، هو السلام يسلمك من هذا المرض الذي فيه، وادعه باسمه: يا سلام سلمني من هذه الأمراض. يا سلام، كلمة حلوة، حتى دار الجنة اسمها دار
سلام. في جهات الاتصال لديك، إلى من؟
لو من الصوفية كان كرامة، هذه كرامة تحققت. فالسلام من أسماء الله جل وعلا، وهو يحتمل معناه هو السالم في نفسه وذاته المقدسة من كل عيب ومن كل نقص، ومسلم أولياءه ومن يدعون من كل عيب ومن كل نقص ومن كل شر ومن كل مصيبة وقعت في مصيبة، يسأل الله عز وجل. ومن هذا الباب والله يا إخوان دعاء مهم وعظيم جدا، وصي نفسي ووصيكم به، لا تتركونه يا إخوان، لا تتركونه، ادعوا به. يقول الله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا الدعاء يا أخوان احفظوه، وثم يعني أكثروا منه في صلاتكم وسجودكم، حيحفظك الله عز وجل ويبقي نعمه عليك دائمة، ويسلمك من كل شر، ويعافيك من نقم أنت ما تدري عنها، يمكن ذنب أن سويته قبل 20 سنة ينتقم منك الله الآن، يأتي انتقام الله عز وجل منك. من يدفعه؟ الدعاء، تدعو الله عز وجل. السلام المؤمن، المؤمن المصدق، يعني كما قالوا: وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا، يصدق أولياءه ويؤيدهم ويناصرهم حتى يصدقونهم الناس، فيصدق أولياء حتى يصدقونهم الناس، كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات والأنبياء كذلك. المؤمن المهيمن، المهيمن المسيطر، الحاكم الذي لا مسيطر ولا حاكم سواه جل وعلا، المهيمن العزيز الجبار العزيز. تنتظم ثلاثة أمور: الذي امتنع فلا يلحق شيء من أذاهم، الذي يغلب فلا يغلب جل وعلا، والعزيز الذي هو صاحب القوة والقهر والسلطان. فهي ثلاثة أمور تنتظم في العزيز، العزيز الجبار سبحانه وتعالى. هناك كما يقول الشيخ رحمه الله ابن عثيمين، هناك جبر الرحمة يجبر قلوب عباده المنكسرة، يجبر قلوب عباده المنكسرة الذين أوهنها المرض، أوهنهم الظلم، أوهنهم الحيف، فيجبرهم جل وعلا. التجأ إلى ربك جل وعلا ينقذك من كل شيء. يقولون إن هناك رجل نزل به مرض فطلب طبه من كل المستشفيات ومن كل الأطباء، ما أحد وجد له مرض أبد، فرجع إلى بلدته وهو منكسر، فجبرها الله عز وجل بدعوة. وجد سمع قارئ وهو قبل أن يدخل بيته، والقارئ يقرأ يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فوقعت في قلبه، قال: اللهم إني أنا المضطر، اللهم إني أنا المضطر وأنت كاشف السوء. قال: فكأنما نشط من عقاب، جبرها الله، أوهنها المرض، أتعبه. الله يجبر قلوب عباده، والله هناك جبر القوة على من يتجبر ويتكبر على العباد، يقصمه الله عز وجل، هنا الجبار جل وعلا، العزيز الجبار المتكبر المتعالي سبحانه، لأن العلو والكبرياء والعظمة له جل وعلا، فهو المتكبر، لا يستحق هذه الصفة أحد سواه أبدا مهما بلغ. الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون. شوف، كل تخلف شيء من هذه الصفات ترى فيه نوع شرك، كل شيء يتخلف من هذه الصفات في باطنك فاعلم أن فيه نوع من الشرك. صرف حتى هذه الأسماء لغير الله عز وجل شرك، طلب شيء من معاني هذه الأسماء من غير الله عز وجل، أو تعلق قلبك في غير الله عز وجل لمعنى فيها، فهو شرك. لذا قال سبحان الله عما يشركون، فلا تشرك مع الله عز وجل، فإن الشرك عاقبة وخيمة، يمحق كل أمورك. أحمد بن حنبل في موته الأخير، شفتوا حادثة أحمد بن حنبل وصبره في القرآن والأذى والبلاء، صبر صبر عظيم، حتى كان يقول صبر أبو بكر يوم الردة، نصر أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، قرن أحمد مع أبي بكر رضي الله عنه. فماذا يقول؟ قال: لا لا بعد، لا لا بعد، هو في موته أراد أن يحبط الشيطان عمله كله بشيء في قلبه، بس ينزل في قلبه شيء معين، لا لا بعد. فقالوا: يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ لا لا بعد. قال: إن الشيطان أتاني وقال فتني فتني يا أحمد، يريد أن يدخل بس العجب في قلبه فيحبط عمله. شفتوا العمل الباطن كيف يسوي؟ أنت لو سويت معصية ما تسوي لك، ما تحبط أعمالك كلها، يعني تكسب سيئة يعاقبك الله ولا يغفر لك، لكن شفت المعنى الباطن، يحبط أعمالك كلها، عمل 50 سنة ممكن يحبط. لا تستبعد هذا، والله والله لا تستبعده، لأن الله عز وجل غيور، يغار على عبده أن يكون ما في قلبه لغيره. والله عمل الظاهر ممكن يحدث عندك، بس القلب كيف يكون لغير الله عز وجل؟ إبراهيم ماذا يقول ابن القيم رحمه الله؟ يقول: إبراهيم خليل الله، ليش أمره الله بذبح ابنه؟ اسأل نفسك ليش؟ ليش أمره الله بذبح ابنه؟ لأنه بعدها ها بلغ معه السعي، فتتعلق القلوب ها في الولد، إذا بدأ يكبر ويروح معه ويجي معه يتعلق القلب، يقول ابن القيم رحمه الله: فغار الخليل الله على خليله أن يكون في قلبه سواه، فأمره: اذبح ابنك حتى لا يكون في القلب، فأسلم وتله للجبين. خلاص انتفت الحكمة، القلب صافي لله عز وجل، رجع، لأنه خلاص ما عاد فيه داعي، لأنه وجدت العلة، الأمر جاء لعلة، انتفت العلة. شوف الله عز وجل كيف يغار على القلب أن يكون فيه سواه، ونحن عشعشة الدنيا والأهل والمال والمناصب، كل شيء عشعش في هذا القلب، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك رجل يقول أنه كان يدرس البخاري ومسلم والعلم النافع، مر يوم من الأيام فالتفت فإذا خلفه كالغمامة من الطلاب والتلاميذ، قال فقال في نفسه: أي شيخنا أنا؟ في نفسه، ما قال حتى لأحد، في نفسه يقول: أي شيخنا أنا؟ يقول: فأحسست أن طائرا خرج من قلبي. ما تدري كم طائر خرج من قلبك، والله ما تدري، نسأل الله السلامة والعافية. فأحسست أن طائر خرج من قلبي، فمر على قرية فوجد فيها فتاة نصرانية جميلة، فخطبها، تعلق قلبه بها، فقالوا: لا نزوج إلا من كان نصرانيا. فتنصر وقتها، والله تنصر يا أخوان، تنصر. فحاولوا فيه تلاميذه، كيف هذا يصير؟ شوفوا هذا العجب، العجب ها دخل في قلبها في السد كل إيمانه. يقول فأتوه بعد سنتين فوجدوه يرعى الخنازير الذي كان يدرس البخاري، ثم بعد ذلك تلاحقته رحمة الله فانتشل من هذا الأمر، لعل الله رحمه. فقص على تلاميذ القصة، قالوا: يا شيخ ما اللي صابك؟ ما اللي دهاك يا شيخ؟ قال: هذا أبد مني أنا بسبب العجب الذي دخل قلبي. الإيمان من ينزل في قلبك؟ ترى الله، والله من يسلبه من قلبك؟ الله، هذا من التوحيد، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يجعل من يشاء مسلم ويجعل من يشاء كافر، فكل شيء بيده سبحانه وتعالى. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.